السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء 29 نوفمبر من العام 2006 كان كيون بيتمان عائدا من يوم عمل طويل في المدرسة الإعدادية اللي بيشتغل فيها. كيون كان بيعمل كمدرس وكذلك مدرب لفريق السلة في المدرسة. في الليلة دي الجو كان بارد والضباب بدأ يزحف على أطراف المدينة. كيون اقترب بسيارته من المنزل اللي اشتراه مؤخرا مع خطيبته إيفيس بانكس. المنزل كان عبارة عن منزل صغير موجود في ضاحية هادئة بمدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية. كيون لما وصل للبيت قام برفع باب الجراج ودخل مباشرة بعربيته، وما أن نزل كيون من السيارة حتى كان في انتظاره مشهد مروع. إيفيس كانت ملقاة على الأرض في منتصف الجراج بلا حراك، وجسدها غارق في بركة من الدماء. ورغم الذعر والصدمة بادر كيون بالاتصال بالشرطة، وعندما وصل رجال الشرطة بدا لهم وكأن الزمن قد توقف لثوان في هذا المكان. فما رأوه لم تكن مجرد جثة امرأة عادية، ولكنها كانت جثة امرأة حامل. إيفيس كانت مصابة بعدة طلقات في الرأس والصدر وربما البطن. آثار الدماء كانت في كل مكان وطعنات عميقة في الوجه والرقبة. وكان واضح للجميع أن الشابة إيفيس بانكس والتي كانت على بعد أسابيع من ولادة طفلها الأول قد تعرضت لهجوم وحشي لم يترك مجالا للشفقة. إيفيس قتلت هي وابنها قبل أن يرى الحياة. ليبدأ مع هذا المشهد المروع سباق مع الزمن للوصول إلى هذا القاتل المتوحش. قضية جديدة مليئة بالمفاجآت والنهايات الغير متوقعة. وقبل أن نكمل لا تنسوا أن تتركوا أثر طيب عبر الضغط على لايك وشير، وبالتأكيد أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات. ولم يكن رجال الشرطة فقط هم من وصلوا للمكان، وصل بعدهم والد إيفيس واللي بيتذكر هذه اللحظات الصعبة وبيقول: بمجرد أن اقتربت من المنزل ورأيت الشريط الأصفر قد حوط المكان ورجال الشرطة وهم يتجولون هنا وهناك أدركت أنها نهاية ابنتي. المحقق فرانك ديلارد بيقول: كان واضح أن إيفيس مصابة بطلقات نارية في الرأس والصدر وكذلك المعدة، لكني لم أتمكن من النظرة الأولى من تحديد عدد الطلقات التي أطلقت عليها. وبدأ فريق المحققين في جمع الأدلة وتسجيل الملاحظات والتقاط الصور وتفتيش كل زاوية في المنزل. التصور المبدئي ان القاتل كان موجود في المنزل وبينتظر حتى عودة إيفيس، وبمجرد وصولها للبيت وخروجها من السيارة بادر بالهجوم عليها. فريق المحققين لاحظ ان القاتل دخل البيت من الباب الخلفي. الباب كان مكسور لكنه لم يكن مخلوع بشكل كامل، وكان يبدو وكأن شخصا ما حاول كسره عن طريق ركل الزجاج، لكنه غير خطته وركل اطار الباب نفسه حتى تمكن من فتحه. وعلى زجاج الباب كانت توجد اثار حذاء مميزة وواضحة. وحسب تقدير خبراء الطب الشرعي فالآثار دي كانت لحذاء رجالي مقاس 8، أما داخل المنزل فكان مقلوب رأسا على عقب. الأدراج مفتوحة، الأوراق مبعثرة في كل مكان، بعض الأشياء مرمية هنا وهناك على الأرض. لكن الغريب أنه لم يكن هناك أي شيء مفقود، لم جوهرات ولا أموال ولا أجهزة مسروقة، كل شيء كان في مكانه. وكان الاستنتاج المباشر لكل هذه الإشارات إن مشهد السرقة ده مفتعل. ثم يقرر فريق المحققين إجراء اختبار بقايا طلقات النار على يدي كيون. ستاركس هاتشكوك خبير الطب الشرعي المتخصص في الأسلحة بيقول إن في حال قيام شخص بإطلاق النار عدة مرات فبيكون من الطبيعي العثور على بقايا طلقات نارية على ظهر اليد. وعندما تم إجراء هذا الاختبار على يدي كيون كانت النتيجة إيجابية. الشرطة عثرت بالفعل على جزيئات صغيرة من بقايا البارود على يدي كيون، وبذلك أصبح كيون المشتبه فيه الرئيسي في إطلاق النار على إيفيس بانكس وقتلها. وما زاد من شكوك المحققين تجاه كيون إنه كان هادئ أكثر مما يجب، خاصة في مثل هذا الموقف. يعني كيون مثلا لم ينهار، لم يدخل في نوبة من البكاء، بل إنه في أحد لحظات التحقيق ضحك. المحقق فرانك ديلارد بيقول كان علي أن أذكره بأنه كان لديه خطيبة وطفل ميتين. رد فعل كيون على التذكير ده كان أغرب وأعجب، كل اللي قاله أوه نعم. فريق المحققين قام بتسجيل هذا السلوك في التقرير الخاص بهم، وتم وصفه بأنه سلوك غير طبيعي بل وربما كان عدائي في بعض الأوقات. في الفيديو المسجل لكيون أثناء قيامه بالاتصال بالمحامي الخاص به كان واضح جدا أن كيون غاضب، لكن غضب كيون ما كانش من القاتل اللي حرمه من خطيبته وابنه، ولكن غضبه كان من الشرطة. كيون كان بيقول أنا غير راضي تماما عن كل ما يحدث من حولي، هؤلاء أولاد ال، وشتم رجال الشرطة يظنون أني لي علاقة بهذا ال، واستخدم كلمة أخرى بذيئة في وصف مقتل خطيبته وابنه. الشرطة قامت بفحص السجل الخاص بكيون. سجل كيون كان نظيف تماما، لم يكن لديه أي سوابق إجرامية، لكن كان في شيء آخر مهم جدا ومثير للشكوك. حذاء كيون، مقاس حذاء كيون كان 8، نفس حذاء الشخص اللي حاول كسر زجاج الباب الخلفي، الشخص اللي غالبا هو من قام بقتل إيفيس. وليت الأمر توقف فقط عند الحذاء. الشرطة عثرت على آثار دماء على قميص وبنطلون كيون، وعندما تم إجراء اختبار الحمض النووي على هذه الدماء تبين أن هذه الدماء هي دماء إيفيس بانكس. ثم جاءت تلك النظرية أن كيون ربما لم يكن يريد أن يستقر، لم يكن يريد أن يكون أب وزوج ولديه التزامات، ولذلك قرر التخلص من إيفيس. المحقق جون نيل بيقول إيفيس كانت حامل في الشهر الخامس، ما يعني أن ذلك الطفل كان عمره 5 شهور، لذلك كنا نشعر أننا نقاتل من أجل ذلك الطفل الذي لم يرى الحياة. تشريح جثة إيفيس أظهر أنها تعرضت لإطلاق النار 4 مرات من مسدس عيار 38، كما تعرضت للطعن عدة مرات. كان واضح أن الطعنات دي طعنات الغرض منها إيذاء وتشويه جسد إيفيس، وكان الجرح الأكثر فظاعة واللي بيظهر وحشية هذا القاتل كان جرح قطعي في منطقة الحلق. وزي ما قلنا في البداية، نظرية السرقة كان تم استبعادها بشكل كامل من قبل المحققين، وده لأن رغم أن المشهد كان بيوحي أن في شخص كان بيحاول التفتيش والبحث داخل البيت، لكنه في نفس الوقت لم يسرق أي شيء. ثم وصلت للشرطة معلومة غريبة ومثيرة للاهتمام. واحد من الجيران أخبر الشرطة أن كيون عادة بيدخل من الباب الأمامي، لكنه ليلة الجريمة فتح باب الجراج علشان يدخل منه، فيما يبدو وكأنه كان على علم بوجود إيفيس داخل الجراج. وبدأت الشرطة النبش في حياة كيون الشخصية في محاولة لمعرفة المزيد عن خلفية هذا الرجل، وما كشفته التحقيقات كان مثير للاهتمام. كيون زي ما بيقولوا كان زي النساء. صحيح ان كيون كان خاطب ومرتبط بإيفيس، الا انه كان له العديد من العلاقات الاخرى مع نساء اخريات. واحده من النساء دول كان اسمها بريندا مارتن، وكانت امراه متزوجه وام لاحد الاولاد الموجودين في فريق كيون في المدرسه. لكن الشرطه عرفت ان العلاقه بين كيون وبريندا كانت لا زالت في البدايات مجرد مكالمات ورسائل نصيه واشياء من هذا القبيل. ولما الشرطة حاولت التواصل مع بريندا لم يكن لديها رغبة في البداية للتحدث مع الشرطة، وطبعا ده لأنها ست متجوزة والموضوع ده هيسبب لها مشاكل كتير. المهم أن بريندا أنكرت أي علاقة ليها بجريمة مقتل إيفيس، كما أن بريندا قدمت للشرطة حجة غياب تأكدت الشرطة من صحتها. كما أثبتت التحريات أن بريندا لم يكن هناك أي شيء يربطها بمكان الحادث، وكذلك سجلات المكالمات الخاصة بها لم يكن فيها أي شيء مثير للشبهات. لكن ما أثار اهتمام المحققين فعلا كانت امرأة تدعى كارلا هيوز. كارلا هيوز واللي كان عمرها 25 سنة كانت معلمة في نفس المدرسة وكذلك مدربة فريق التشجيع. كانت جميلة ولبقة ولها تاريخ في المشاركة في مسابقة ملكات الجمال. علاقة كيون وكارلا كانت تقريبا معروفة للجميع، نقدر نقول أنهم لم يكونوا مهتمين أنهم يخفوها بشكل كبير، حتى أنهم شهدوا أكثر من مرة في المطعم في أوضاع تتخطى حدود الصداقة. ومن بين باقي العلاقات الشرطة عرفت ان علاقة كين وكارلا كانت هي الاكثر جدية، وكان بيراها تقريبا بشكل شبه يومي. والعجيب ان كارلا ايضا كانت ام عزباء لابن يبلغ من العمر 3 سنوات. الشرطة لما اتكلمت مع كارلا انكرت في البداية علاقتها بكيون، وقالت انه مجرد صديق عادي. ومع استمرار التحقيقات رجعت كارلا وقالت انه صحيح كان يوجد بينها وبين كيون في بعض الاوقات قرب عابر، لكنه لم يتخطى ذلك ليكون علاقة حقيقية. وبالطبع أنكرت كارلا أي تورط ليها في جريمة مقتل إيفيس بانكس. الشرطة لم تجد أن كارلا لديها مبرر حقيقي للقتل، لكنها في نفس الوقت لم يكن لديها حجة غياب لوقت الجريمة. وحسب تصور المحققين فالجريمة وقعت مباشرة بعد عودة إيفيس إلى المنزل من العمل. إيفيس بانكس غادرت حوالي الساعة 5:15 وذهبت مباشرة إلى المنزل. وصلت للبيت حوالي الساعة 5:45. لم يكن هناك أي دليل أو إشارة أن إيفيس توقفت في أي مكان قبل ذهابها إلى المنزل، ما يعني أن الجريمة وقعت في وقت ما بين الساعة 5:45 والساعة 6:00 من تلك الليلة. وحسب هذا التصور كان في مفاجأة في انتظار الشرطة. الشهود أكدوا للشرطة أن كيون كان موجود في المدرسة في نفس الوقت بيشرف على تدريب لكرة السلة. وعند قيام الشرطة بمراجعة سجلات الهاتف الخاصة بكيون تأكدوا أنه كان موجود في المدرسة فعلا ما بين الساعة 5:30 إلى الساعة 6:00، وده معناه أن كيون كان على بعد عدة كيلومترات في وقت حدوث الجريمة. وعلى خلاف سجلات الهاتف الخاصة بكيون كان في سجلات هاتف تانية بتحمل معلومات مهمة جدا للشرطة. تخيلوا سجلات الهاتف دي كانت خاصة بمين؟ سجلات الهاتف دي كانت خاصة بكارلا هيوزا. والحقيقة ان المعلومة اللي اظهرتها السجلات كانت خطيرة الى حد بعيد. السجلات اظهرت ان كارلا هيوز كانت موجودة في منطقة منزل إيفيس بانكس ما بين الساعة 5:30 الى الساعة 6:05. ويا ترى كارلا كانت بتتصل بمين في الوقت ده؟ كارلا كانت بتتصل بكيون. وأصبح لدى الشرطة 2 من المشتبهين، كيون وكارلا. الشرطة كانت عثرت على بقايا البارود على يدي كيون، وكذلك كان في آثار للدماء على قميصه والبنطلون بتاعه. لكن بعد التدقيق الشرطة وصلت لاستنتاج ان بقايا البارود اللي كانت على يدي كيون لم تكن بسبب قيامه باطلاق النار على إيفيس، ولكن بسبب تعامله مع جثة إيفيس. ونفس الكلام ينطبق على اثار الدماء اللي كانت موجودة على ملابسه. المحقق جون نيل بيقول ان اثار الدماء اللي كانت موجودة على ملابس كيون كانت نتيجة للتلامس اللي حصل بينه وبين جثة إيفيس، ولم تكن اثار تناثر بقع الدم الناتجة عن إطلاق الرصاص. وبذلك أصبحت الكفة تميل تجاه أن كيون لم يقم بارتكاب الجريمة. وبدأت الشرطة في التحقق أكثر في المشتبه به الثاني في ارتكاب الجريمة، واللي كانت موجودة في منطقة منزل إيفيس، وقامت بإجراء اتصال في نفس التوقيت، وهي كارلا هيوز. كارلا كانت في المقابلة الأولى أنكرت وجود علاقة حقيقية بينها وبين كيون، ولكن في لقائها الثاني مع الشرطة كان لها رواية مختلفة. كارلا اعترفت للمحققين أنها كذبت في روايتها الأولى، وأن علاقتها بكيون لم تكن مجرد قرب عابر، ولكنها كانت علاقة كاملة. وبعد 6 أيام من التحقيقات حدث تطور مهم جدا، والتطور ده كان اتصال مفاجئ، اتصال من ابن عم كارلا باتريك ناش. باتريك أخبر المحققين أنه يعتقد أنه لديه سلاح الجريمة الذي ربما استخدم في قتل إيفيس بانكس. حسب رواية باتريك فكارلا طلبت منه استعارة مسدس عيار 38 ملي قبل الحادث ب3 أيام، وكانت حجتها أنها خايفة بسبب حدوث عدة اقتحامات للمنازل بالقرب من منزلها. باتريك أيضا أخبر المحققين أنه أعطى لكارلا سكينة صيد. المسدس اللي أخدته كارلا كان فيه 5 رصاصات، وبعد يومين من مقتل أفيس أعادت كارلا المسدس لكنه كان فارغ، وفي نفس الوقت كارلا لم ترجع السكين لباتريك. ولما باتريك سأل كارلا عن مصير الرصاصات الخمس كان رد كارلا إنها ذهبت للتدريب على إطلاق الرصاص، وكان من الطبيعي أن تقوم الشرطة بإجراء اختبار المقذوفات على هذا السلاح. تمت مقارنة الرصاصات بتلك التي تم العثور عليها في جثة أفيس، وكانت نتيجة هذه الاختبارات تطابق، ما يعني أن هذا السلاح بالفعل هو سلاح الجريمة. ومع ذلك لم يكن هناك ما يثبت أن كارلا هي من ضغط الزناد، وعاد فريق المحققين للبحث في كل الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة. ومن بين كل هذه الأدلة ظهرت بصمات الحذاء. الافتراض الأول أن هذه البصمات كانت تخص حذاء رجالي مقاس 8، لكن ظهر احتمال آخر. ماذا لو كان هذه البصمات تخص حذاء نسائي ولكن مقاس 10؟ وعلى الفور قام فريق المحققين بإصدار مذكرة تفتيش لمنزل كارلا. لم تكن هناك آمال أو توقعات بالعثور على ملابس عليها آثار دماء أو ما شابه، لكن فريق المحققين عثر على شيء آخر. في خزانة غرفة النوم الرئيسية الشرطة عثرت على ما يقرب من 100 زوج من الأحذية، وطبعا ده كان بمثابة نوع من التحدي، كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. وبعد البحث في كل هذه الأحذية عثرت الشرطة أخيرا على حذاء يبدو أنه مطابق تماما لبصمات الحذاء التي عثر عليها على الباب الخلفي لمنزل إيفيس، وده اللي أكده خبير الطب الشرعي بول ويلكرسون. لكن وبالفحص البصري لم يعثر المحققون على آثار للدماء على الحذاء، ولم يستسلم فريق المحققين. قاموا بإرسال الحذاء إلى مختبر آخر، وبعد فحص الحذاء تحت المجهر هذه المرة النتيجة كانت مختلفة. كان في العديد من البقع المجهرية التي بدت وكأنها بقع دماء. وعندما تم عمل اختبار الحمض النووي على هذه الدماء تم التأكد من النتيجة التي كان يتوقعها فريق المحققين. هذه الدماء تخص إيفيس بانكس. ما يعني ان كارلا كانت موجودة في مسرح الجريمة في وقت الجريمة وبحذاء مطابق وكذلك معها سلاح الجريمة. وللأسف أصبحت كارلا التي لم يكن لديها أي سوابق أو مخالفات للقانون متهمة رئيسية في جريمة قتل، وكان الخبر صادم لكل من يعرف كارلا. كارلا كانت تقوم بتدريس الكتاب المقدس، وكانت تشرف على التمارين الرياضية في المدرسة إضافة إلى قيادتها لفريق التشجيع. وتوصلت الشرطة للمزيد من المعلومات عن خلفية كارلا. تفصيلة صغيرة في ماضي كارلا كان لها صدى كبير في حضرها. قبل 3 سنوات من مقتل إيفيس كانت كارلا في بداية قصة حب، قصة حب واعدة حالمة مليئة بالوعود البراقة. في الوقت ده كارلا كمان كانت حامل في الشهر الثاني، وكانت منشغلة بالتجهيز لفرحها. كل شيء بدأ جميل ويمشي حسب الخطة اللي وضعتها كارلا، ولكن وقبل الفرح بيوم واحد كل حاجة توقفت. العريس اتصل وبلغ كارلا انه مش هيكمل، انهى العلاقة قبل الفرح بيوم وهي حامل في الشهر الثاني. كل الناس اللي حوالين كارلا قالوا انها لم تتمكن من تجاوز هذه الأزمة. قالوا ان كارلا كانت من النوع اللي لما بتحب بتحب بقوة، حتى انها كانت كثيرا ما تتنازل، ودي كانت نقطة ضعف كبيرة حسب كلام ابن عمها. المهم أن من وقت هذه الصدمة كارلا لم تعد مثل ما كانت من قبل. فريق المحققين بيعتقد أن كيون لما دخل حياة كارلا رأت فيه الفرصة الثانية، الفرصة اللي لا يمكن تتركها تمر مهما كلفها ذلك. وكانت إيفيس بالنسبة لكارلا هي العقبة الأخيرة، ولا أحد يعلم ما هو الوعد الذي قدمه كيون أو لم يقدمه لكارلا. والأكيد في كل هذا أن كارلا كان لديها الدافع، ولم يكن لديها أي حجة غياب منطقية. استعارت السلاح والسكين، ذهبت لمنزل إيفيس، حاولت الدخول من الباب الخلفي، بعثرت المنزل لتوهم الشرطة أنها سرقة. ثم انتظرت داخل المنزل حتى عادت إيفيس من عملها وأطلقت عليها الرصاص، ثم انهالت عليها بالطعنات بوحشية. وبعد كده تخلصت من السكين والملابس واتصلت بكيون مرة أخرى، ولا أحد يعرف فحوى تلك المكالمة. وبالنسبة لكيون أصر أنه لم يكن لديه أي دور في التخطيط أو التحريض على قتل إيفيس، كما أن كارلا أثناء المحاكمة لم تورط كيون بأي شكل من الأشكال. وهناك اعتقاد أن كيون عرف ما حدث لإيفيس بعد الجريمة وليس قبلها، يعني ممكن تكون كارلا لما اتصلت به أخبرته بما فعلت مع إيفيس، ويمكن ده يبرر اتجاهه مباشرة إلى الجراج عكس ما بيعمل كل يوم. ولكن تبقى كل هذه مجرد تكهنات. رد كيون على كل الأسئلة التي تم توجيهها إليه أثناء المحاكمة كان بالنفي، لم يحرض، لم يخطط، لم يقتل، ولا يعرف من قتل إيفيس. لكن هيئة المحلفين وجدت أنها تعرف ومقتنعة، وكان الحكم على كارلا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. أما كيون فلم توجه إليه أي تهمة ولم تثبت عليه أي مشاركة في الجريمة، لكنه سيبقى للأبد في نظر الجميع الضلع الثالث في جريمة حب ملوثة بالدماء. قضيتنا انتهت، ولكني في انتظار آرائكم ومشاركتكم في التعليقات. وزي ما بنقول دايما دون حرق أحداث القضية، كان في ناس سألت على حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقوا كل رابط أسفل الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.